بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن سبب عظيم من أسباب الرقي بالهمم والأمم، ألا هو السخاء، حيث مر في الحلقة الماضية حديث عن مفهوم السخاء وعن أثره في سيادة الأمة. والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، حيث سيدور حول ذكر صور من صور السخاء. فمما ينبغي أن يعلم أن السخاء ليس مقتصرا على بذل المال فحسب، بل إن مفهومه أوسع، وإن صوره لأعم وأشمل. فيدخل في قبيل الأسخياء من يكون له دين على آخر فيطرحه عنه ويخلي ذمته منه، وهو يستطيع الوصول إليه دون عناء ولا تعب. كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، فسأل عنهم فقالوا إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال أخز الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده. ويدخل في قبيل الأسخياء من يستحق على عمل أجرا فيترك الأجر من تلقاء نفسه، كالطبيب الذي يعالج الفقراء مجانا. ويدخل في قبيل الأسخياء من يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم. عن الحسن رحمه الله قال لأن أقضي حاجة أخ أحب إلي من أن أعتكف سنة. وقيل لابن المنكدر رحمه الله أي الأعمال أحب إليك؟ قال إدخال السرور على المؤمن. وقيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال إلى الإخوان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الناس بالناس ما دام الحياة بهم. والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. ويدخل في السخاء سخاوة الإنسان بجاهه، بحيث يبذله في سبل الخير والشفاعات الحسنة من إحقاق حق ونصرة مظلوم وإعانة ضعيف ومشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحو ذلك. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وقال الحكيم العربي وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله. وقال الآخر وعطاء غيرك إن بذلت عناية فيه عطاؤك. ويدخل في السخاء سخاء الإنسان برياسته، فيحمله سخاؤه على امتهانها والإيثار في قضاء حاجات المتلمس. ومن السخاء سخاء الإنسان براحته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذاته لمسامره، كما قيل متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. ومن ذلك سخاء الإنسان بوقته في سبيل نفع الناس أيا كان ذلك النفع. ومن جميل السخاء سخاء الإنسان بالنصح والإرشاد. ومن جميله أيضا سخاء الإنسان في الثناء على من يستحقه، وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. ومن أعلى مراتب السخاء سخاء الإنسان بالعلم، وذلك أفضل من السخاء بالمال، لأن العلم أشرف من المال، والناس في السخاء بالعلم مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة تعرفها استقصيت له جوابا شافيا، فلا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرا على ذلك. ومن السخاء بالعلم ألا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتها ومآخذها بحيث يشفيه ويكفيه. ومن السخاء سخاء الإنسان بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ومن السخاء سخاء الإنسان بعرضه لمن نال منه، كما جاء في خبر أبي ضمضم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم شك بن عبيد؟ كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. أخرجه أبو داود والعقيلي في الضعفاء وابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وكذلك الألباني في إرواء الغليل، ولكن له شاهد عند أبي هريرة أخرجه ابن بشكوال في كتابه الغوامض والمبهمات، ونصه أن رجلا من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، فأيما رجل من المسلمين أصاب من عرضي شيئا فهو له صدقة، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له. قال عنه ابن حجر في الإصابة: صحيح. قيل للشعبي رحمه الله: فلان يتنقصك ويشتمك، فتمثل الشعبي بقول كثير عزة: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وكما قال الآخر: ضربتني بكفها ابنة معن، أوجعت كفها وما أوجعتني. وفي هذا السخاء من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. ومن السخاء السخاء بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتب السخاء، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر، وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وما من عمى أغضي ولكن لربما، تعامى وأغضى المرء وهو بصير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير. أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع بصير. ومن جميل السخاء سخاء المرء بالخلق والبشر والتبسم والبشاشة والبسطة ومقابلة الناس بالطلاقة، فذلك فوق السخاء بالصبر والاحتمال والعفو، وهذا هو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع في الميزان، وفيه من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه. قال ابن حبان رحمه الله: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي ومنجاة من الساعي. قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، فقال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. وقال محمد بن حازم: وما اكتسب المحامد حامدوها بمثل البشر والوجه الطليق. ومن السخاء حظ الناس على الخير وحثهم على الجود والإنفاق، ولهذا قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذكر الله عز وجل من لا يحض على طعام المسكين في معرض الذم، وفي هذا أمر للعبد بأن يحض على طعام المسكين إن لم يستطع إطعامه بنفسه. ومن صور السخاء دلالة الناس على وجوه الخير وتذكيرهم بطرقه، فالدال على الخير كفاعله. ومن ذلك شكر الأسخياء والدعاء لهم وتشجيعهم على مزيد من البذل، ولهذا لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الصدقات من الأغنياء أمره بالدعاء لهم، كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله عز وجل وصل عليهم أي ادعو لهم، وقوله إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. ومن صور السخاء الخفية الجميلة سخاوة النفس بترفعها عن الحسد وحب الاستئثار بخصال الحمد، وذلك بأن يحب المرء لإخوانه ما يحب لنفسه، فيفتح المجالات أمامهم ويعطيهم فرصة للإبداع والحديث والمشاركة ونحو ذلك، بعيدا عن الأثرة وحب التفرد بالخير. ومما يجمل في ذلك أن يفرح لفرحهم ويحزن لإخفاقهم، فهذه من الصور الخفية للسخاء، وقل من يتفطن لها ويأخذ نفسه بها. ومن جميل السخاء ومحموده سخاء المرء عما في أيدي الناس، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. قال ابن المقفع: عود نفسك السخاء واعلم أنه سخاءان، سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسخاوته عما في أيدي الناس. وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل في باب المفاخرة، وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الدنس، فإن هو جمعهما فبدل وعف فقد استكمل الجود والتكرم. قال ابن القيم رحمه الله: فلسان القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. انتهى كلامه. وأروع ما في السخاء سخاء المرء بنفسه، وأجمل ما في ذلك ما كان في سبيل الله. قال أبو فراس الحمداني: ويدعى كريما من يجود بماله، ومن يبذل النفس الكريمة أكرم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، التي دارت هي والحلقة الماضية حول سبب عظيم من أسباب علو الهمم والارتقاء بالأمم، ألا وهو السخاء. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.